بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في خيار تخلف الشرط، وقد وصل الحديث إلى أنه يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. ذكرنا أن صور مخالفة الشرط للعقد ثلاث أو أربع. الصورة الأولى أن يكون الشرط مخالفا لماهية العقد، والصورة الثانية أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد ومنشأه، والصورة الثالثة أن يكون العقد مخالفا لأن يكون الشرط مخالفا للازم العقد العرفي، والصورة الرابعة وقد تجعلها في ضمن الصورة الثالثة أن يكون الشرط مخالفا للازم العقد الشرعي. وقد عمدنا إلى بيان كل واحدة من الصور الثلاث أو الصور الأربع في البحث الماضي فلا نعيد. ذكرنا بأن الماتن زيد في توفيقه أشار إلى واحدة من الصور المذكورة، وهي ما إذا كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد ومنشأه. استدل المصنف على أنه يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد ومنشأه بأمرين. أمر الأول بهذا البيان، إن الوفاء بالعقد بهذا القيد الذي يكون منافيا لمقتضى العقد ومنشأه يتنافى مع مضمون العقد الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملازم لعدم تحققه. فيلزم أحد أمرين، إما عدم وجوب الوفاء بالعقد وبالتالي بطلانه، أو عدم وجوب الوفاء بالشرط وبالتالي بطلانه. على كلا التقديرين يلزم بطلان الشرط وعدم وجوب الوفاء به، لأننا إذا بنينا على بطلان الشرط فقط فذاك واضح، إذا بنينا على بطلان العقد فإن الشرط واقع في ضمن العقد، ومع بطلان العقد يكون الشرط باطلا لأن العقد سوف يبطل بلوازمه، والشرط من لوازمه فيكون باطلا. إذن حتى لا يلزم بطلان الشرط ولا يلزم بطلان العقد، لا بد أن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، إذ أن مخالفة الشرط لمقتضى العقد تستوجب إما بطلان الشرط وإما بطلان العقد. فحذرا من أحد هذين المحذورين، لا بد أن يكون الشرط غير مناف ولا مخالف لما لمقتضى العقد. أمر الثاني، إن الشرط الذي يكون مخالفا لمقتضى العقد يكون مخالفا للكتاب، وقد دل الكتاب على ترتب مقتضى العقد على العقد. فإذا كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد سوف يكون مخالفا للكتاب، وقد عرفت منا قبل قليل في البحث السابق أن الشرط الذي يكون مخالفا للكتاب يكون شرطا باطلا، فيكون الشرط المخالف لمقتضى العقد شرطا باطلا. لماذا؟ لأنه يكون مخالفا للكتاب. طيب، فبناء على هذا رتب المصنف أثرا بأنه لا بد وأن لا يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وإلا لو كان الشرط كذلك كان باطلا. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو أن الوفاء بالشرط هل هو واجب تكليفي ويترتب عليه أثر وضعي أم لا؟ توضيحه: إذا اشترط أحد المتعاقدين فعلا على المشروط عليه حتى يقوم به بعد العقد، فهل يجب على المشروط عليه القيام به تكليفا ويكون التخلف عنه عصيانا، أو لا يجب عليه ذلك ويكون أثر الشرط جعل العقد معرضا للزوال، يعني يكون للمشروط له فسخ العقد عندما يتخلف المشروط عليه عن الوفاء بما شرط عليه؟ قولان في المقام. القول الأول ما اختاره المصنف حفظه الله تبعا لغير واحد من أعلامنا كالشيخ الأنصاري قدس سره وغيره من أعلام الطائفة، فإنهم قد اختاروا أن الواجب واجب تكليفا، يعني يجب على المشروط عليه القيام بالشرط تكليفا ويكون تخلفه عنه عصيانا واستحقاقا للعقوبة. استدل القائلون بهذا القول بوجوه، منها التمسك بقوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم، بهذا البيان إن المستفاد من هذا الحديث أن من اتصف بصفة الإسلام لابد وأن يكون ملتزما بالوفاء بالشرط، لأن الذي لا يفي بالشرط هو غير المسلم، يعني صفة الإسلام صفة تلازم الالتزام والوفاء وأداء ما تعهد به والتزم، فبما أنه قد التزم بالشرط تعهد بالشرط لا بد أن يفي بالشرط، نفس صفة الإسلام المتلبس بها تقضي أن يكون المتلبس بها مالكا لهذه القابلية ومالكا لهذه القدرة بأن يكون وفيا وافيا مؤديا إلى آخر، مقابل أن الذي لا يفي بالشرط غير المسلم. فيستفاد من الحديث وجوب الوفاء بالشرط على المشروط عليه بما التزم به من فعل أو عمل في المستقبل فيثبت المطلوب. قد يعترض مثلا أحدكم أيها العلماء والفضلاء فيعترض فيقول قائل منكم بأنه يمكن أن يكون الحديث المذكور محمولا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، المسلمون عند شروطهم استحباب بهذا التقليد، إن تعليق الوفاء على الإسلام كما في هذا الحديث أو تعليق الوفاء على الإيمان كما في أحاديث أخرى دليل الفضل والكمال وليس الإلزام. ببيان أكثر، إن التعليق المذكور قرينة على أن من تمام الإسلام الوفاء، من تمام الإيمان الوفاء، لا أن الإسلام يدور مدار الوفاء لينتفي الإسلام بانتفائه ولينتفي الإيمان بانتفائه، لا، تمام الإيمان الوفاء، تمام الإسلام الوفاء، الإيمان الكامل، الإسلام الكامل هو الذي يكون مشتملا على الوفاء. طيب، فأقصى ما يستفاد الندب والاستحباب، ولا يستفاد الوجوب. ولقائل آخر منكم أيها الأعلام أن يذكر وجها آخر، فيقول بأنه نمنع استفادة الوجوب من الحديث أساسا، لأن الحديث في مقام الإخبار فقط وليس في مقام الجعل والتشريع. ويخبر عن قضية المسلمون عند شروطهم، يخبر قضية قابلة للصدق والكذب، قضية خبرية فقط. أو يقول ثالث بأن هذا التعبير المذكور في الحديث ليس تعبيرا حقيقيا، وإنما هو تعبير كنائي عن اللزوم الوضعي، المؤمنون عند شروطهم، إشارة إلى ترتب الأثر الوضعي على المعاملة التي اشتملت على الشرط، فصار الأمر ثابتا لولا الفسخ أو الخيار. فلا نظر في الحديث للحكم التكليفي من حيث الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب إلى آخر، وإنما ناظر إلى الحكم الوضعي. فيكون مفاد الحديث حكما وضعيا، ولا نظر في الحديث أساسا للحكم التكليفي. طبعا لن أجيب على جميع المحتملات التي ذكرتموها، فإن ذلك يستوجب طولا، وهو يذكر في البحوث المفصلة يمكنكم الرجوع لها. فقط أشير إلى النقد في واحد منها، ويمكنكم متابعة النقد في البقية. مثلا الأول، وهو القول بأن هذه الرواية محمولة على الندب والاستحباب، وبالتالي لا دلالة لها على أكثر من الفضل والكمال يدفعها بما ذكر في علم الأصول، من أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر عليه، المؤمنون المسلمون عند شروطهم جملة خبرية. وقد قرأنا في الأصول أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر، وبالتالي صيغة أو مادة، وبالتالي لا معنى للتأمل في ثبوت الوجوب. دليل الثاني، مما يذكر دليلا على الوجوب التكليفي، على أن المقام مقام وجوب تكليفي وليس أمرا وضعيا، التمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ذكر لها تقريبا، الأول لا يخفى أن المستفاد من الآية الشريفة هو لزوم الوفاء بالعقد، وقد ورد تفسير العقد بالعهد كما روى ذلك عبد الله بن سنان، موجود الرواية في المتن، نقرأها من المتن عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أسف ما موجودة في المتن، على أي حال موجودة في الباب 25 من كتاب النذر والعهد، حديث رقم 3. إن شاء الله درس القادم إذا لم أنسى أحضر الرواية. على أي حال ورد تفسير الرواية العهد أو العقد عفوا في الرواية بالعهد. طيب، إذا بعد الآية دلت على وجوب الوفاء بالعقد، والعقد عبارة عن العهد، بعد ولا إشكال في أن الشرط عهد فيلزم الوفاء به بمقتضى الآية الشريفة، وكأنك تشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول، ليس بالدقة يعني، وإنما مقدمات ونتائج. المقدمة الأولى لزوم الوفاء بالعقد. المقدمة الثانية العقد عهد. المقدمة الثالثة الشرط عهد. النتيجة لزوم الوفاء بالشرط. أكرر: 1 لزوم الوفاء بالعقد، العقد عهد، الشرط عهد، زين، لزوم الوفاء بالشرط كنتيجة. حينئذ فيستفاد دلالة الآية على لزوم الوفاء بالشرط، والآية القرآنية دالة على الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي. تقريب الثاني: إن المستفاد من الآية القرآنية لزوم الوفاء بالعقد، ولا يخفى، طبعا اللزوم بمعنى الوجوب، ها، ولا يخفى أنه متى وجب الوفاء بالعقد فإنه يلزم الوفاء به بكل حيثياته وأجزائه، لما كان الشرط ضمن العقد جزءا من أجزائه، إذن يلزم الوفاء به فيثبت المطلوب. إن شاء الله واضح، ما يحتاج أكرر، ها؟ طيب. دليل الثالث: الاستناد لمجموعة من الروايات الخاصة، مثل موثقة إسحاق التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 6 من أبواب الخيار، حديث رقم 5، قرأناها في البحث السابق ولا بأس بالتكرار. طبعا جميل جدا أن يوقف عند سندها، لكن أيضا ترغب أنتم تقفون عند السند، أو ترغب إحنا نقف عند السند، يكون جلسة القادمة. قرأتها في البحث السابق وأشرت وأكرر: صفحة 17 مجلد 18 حديث 5 باب 6 من الخيار، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الصفار، طريق الشيخ الطوسي للصفار يحتاج بحث، عن الحسن بن موسى الخشاب 1، عن غياث بن كلوب، وهذا أهم من وقع في السند، هل يمكن البناء على وثاقة أو لا، وهل أن الطريق لإثبات وثاقته عبارة عن ما ورد من عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه العدة، لأن الطائفة قد عملت بروايات جماعة ممن لم يكونوا على دين الإمامية، وعدد الشيخ الطوسي مجموعة منهم كنوح بن دراج فلان فلان وغياث بن كلوب، هل يمكن استفادة التوثيق من هذه العبارة كما أصر على ذلك سيد المعجم رضي الله تعالى عنه، أو لا يمكن استفادة التوثيق من هذه العبارة؟ دي نقطة حقيقة تحتاج إلى وقفة ومدى الاستفادة منها. جيد إذا أنتم تبحثوها، في البحث القادم يكون الكلام حولها، أو ترغبوا أن أتعرضها، ما عندي أي مشكلة. عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبي عليهما السلام، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. دلالتها إنصافا على المدعى واضحة، لأنها تفيد هذا المعنى، تفيد الوجوب، فإن المسلمين عند شروطهم فليفي لها به، فليفي أمر، ودلالة الأمر على الوجوب كما لا يخفى بعد واضحة وفقا لما قرأنا في علم الأصول، فدلالتها على المدعى لا كلام لنا فيها. نعم، قد يستشكل علينا بالتالي بأن هذه الرواية لا يمكن الاستناد لها في المقام لإثبات الاستدلال. لماذا؟ على أساس أن الرواية واردة في عقد النكاح، وما دامت قد وردت في باب عقد النكاح تكون مختصة بذلك الباب، فلا يتعدى من ذلك الباب إلى مورد الكلام حتى يثبت الحكم حينئذ بها. صار واضح؟ هي واردة في باب عقد النكاح، وما دامت واردة في باب عقد النكاح لا مجال لأن يستند بها أو عليها في محل البحث. في مقام الإجابة نقول بأن الظاهر كونها واردة في باب عقد النكاح لا يمنع من الاستناد إليها في المقام. لماذا؟ لأن الظاهر أن العرف لا يرى خصوصية لما جاء فيها، بل يتعدى العرف منها إلى غيرها لأحد سببين: إما لعدم القول بالفاصل بين باب النكاح وباب البيع أنهما من باب واحد كونهما من العقود اللازمة، اختلافهما في بعض الجزئيات لا يعد مانعا، أو لأن التعليل الذي ورد في ذيل الرواية ينفي احتمال الخصوصية عندما يقول: فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فإن هذا التعبير واضح الدلالة على أن المقام مقام شنو؟ عنوان عام، كل قاعدة كلية يرتب عليها الأثر. إذن ذا القول الأول، والذي قد تضمن أنه يجب الالتزام تكليفا، يجب عليه الوفاء بالشرط تكليفا، ويكون التخلف عنه عصيانا. القول الثاني ما اختاره الشهيد الأول في كتابه اللمعة من أنه لا يجب الوفاء بالشرط تكليفا، وإنما تنحصر فائدة الشرط في جواز الفسخ عند تخلف المشروط عليه عن الشرط، يعني يكون الشرط أو يكون العقد عفوا معرضا للزوال متى ما تخلف المشروط عليه عن أداء الشرط. ذكر المصنف أن ما اختاره الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة قابل للتأمل، وذلك لأن عمدة ما استند إليه الشهيد الأول من أن حقيقة الشرط قائمة بالتعليق، وأنه بدون التعليق لا يصدق عليه العنوان ولا يكون الشرط شرطا، لأن مجرد الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام البيعي من دون ربط أحدهما بالآخر لا يوجب صدق عنوان الشرط، بل لا بد وأن يكون العقد مرتبطا بالشرط، فيكون التعليق مأخوذا في حقيقته، مأخوذا في حقيقة العقد، فالعقد معلق في وجوده على الشرط. أي مثال خذ الآن؟ بعتك داري على أن أسلمك إياها بعد شهر، زين؟ هنا ماذا يقول الشهيد؟ يقول الشهيد بأن حقيقة الشرط قائمة بالتعليق، شرط معلق، زين؟ بدون التعليق الشرط معلق على وقوع العقد، على وقوع العملية البيعية، عدل لولا لا يصدق على الشرط عنوان الشرط إلا إذا تحققت العملية البيعية، زين؟ أحسنتم. إذن الشرط عبارة عن التزام، لكن ليس التزاما مجردا، وإنما التزام في ضمن الالتزام البيعي. يعني كأن الذي يريد أن يصل للشهيد الأول هو هذا، أن الشرط أمر منفصل عن العقد، الشرط عارض على العقد، العقد متحقق، وجد الشرط أو لم يوجد، لكن الشرط لا يتحقق إلا في ضمن العقد.
صحة المبايعة تتم بالتسليم. يعني الآن لا مدعتك هذا لا.
اختصر هذا الكلام، الشهيد يرى أن الصحة غير متوقفة على الشرط، يرى أن في المقام أمران، أمر الأول العقد والأمر الثاني هو الشرط، ولا يرى أن العقد متوقف في وجوده على الشرط، يرى أن الشرط متوقف في وجوده على العقد. طيب زين، ولذلك قد يوجد العقد حتى لو لم يوجد الشرط. ولهذا يقول الشرط أمر خارج عن العقد، الشرط أمر خارج، فإذا العقد يقع حتى من دون الشرط. ولذلك إن جاء بالشرط وفى، إن لم يجئ بالشرط أنا المشروط إليه من حقي أن أفسخ المعاملة، معنى ذلك أن الشرط قد تحقق. أقول اللي أفاد الشهيد وإن كان في نفسه حسنة، إلا أن الشهيد قد غفل عن أمر مهم جدا، وهو أن المتعارف بين الناس في موارد اشتراط الفعل الالتزام بالفعل أيضا. يعني عندما اشترطت عليك على أن تسلمني الدار بعد شهرين، فأريد منك أيضا أن تلتزم بما اشترطت عليك. يعني أنا لم أشترط عليك لمجرد الشرط فقط، من دون أن تكون غايتي أن تحقق الشرط الذي شرطت عليك، أردت منك الشرط وأردت منك أن تحقق الشرط. بل ربما يكون المقصد الأصلي لمن اشترط الشرط والالتزام به، إيجاده. أنا عندما اشترط ليست غايتي مجرد الاشتراط، وإنما غايتي تحقيقه خارجا، فأنا هذا هو مقصدي الأصل. ومع كونه المقصد الأصل بالنسبة لي، إذن لا مجال لأن ترفع اليد عن. فإذا رأي الشهيد الأول رضي الله عنه في اللمعة رأي غير مقبول. أستحسن مراجعة كلام الشهيد في اللمعة، لأن للأعلام في بيان كلامه تشويش، فجيد لو يرجع إلى كلام الشهيد في باب البيع في بحث الخيارات. طبعا طبعة السيد كلنتر طبعة 10 مجلدات، يفترض المجلد الثالث زين من مجلدات اللمعة، في طبعة 10 مجلدات أتكلم زين، طبعة السيد كلنتر طبعة النجف 10. على أي حال يرجع في كتاب البيع، حسه في أي مجلد إن شاء الله لو في الطبعة الحجرية بالنتيجة يرجع، ها؟
أو الزبدة
بالنتيجة، الزبدة الفقهية في التعليق على اللمعة الدمشقية، أو على الروضة زين البهية في شرح اللمعة الدمشقية بالنتيجة. يرجع لملاحظة كلام الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه، فإنه جدير بالتأمل. الفرع الأخير في خيار تخلف الشرط، وهو ذكر المصنف إذا لم يلتزم المشروط عليه بالخيار، إذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط، فهل يثبت للمشروط إليه خيار أو لا؟ قال إذا لم يلتزم المشروط عليه بأداء ما اشترطه عليه المشروط له، فإنه يثبت للمشروط له الفسخ والخيار. السر في ذلك يعود لما عرفت من أن الشرط حقيقة الشرط التزام في الالتزام، وهذا يعني أن العقد مقيد بالشرط، فليس الشرط التزاما مستقلا عن العقد. مقتضى أن العقد مقيد بالشرط توقف تحقق العقد على وجود الشرط، وتعليق وجود العقد بوجود الشرط. فبامتناع المشروط عليه تحقيق الشرط يثبت للمشروط له حق الفسخ والخيار حينئذ. فبهذا يكون الأمر. وجه الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا كلامي واضح أكرر أعيد الكلام؟ الآن الموجود المفروض أوقع زيد عقدا مع عمرو، واشترط زيد على عمرو شرطا زين، العقد الذي أوقعه زيد على عمرو مشروط بهذا الشرط ومقيد به، فإذا لم يلتزم عمرو بأداء الشرط كأن عمرا لم يحقق العقد الذي وقع بينه وبين زيد. فإذا لم يتحقق العقد الذي بين عمر وزيد لزيد حينئذ الحق في الرجوع الفاسح والخيار، إن شاء أن يبقى بقى، وإن شاء أن يفسخ فسخ. ليش؟ لأن العقد الذي تبانيا عليه وتوافقا لم يتحقق، وما دام العقد الذي تبانيا عليه وتوافقا لم يقع، إذن من حقي أنا كبائع مثلا أو كمشتري أن أتراجع حينئذ. شيخ الأنصاري قدس الله تربته، إن شاء الله واضح كلامي، شيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة وجه ثبوت الخيار في المقام إذا لم يفي المشروط عليه للمشروط له بحق بالشرط، وجهه بالتالي، قال بأن امتناع المشروط عليه إيجاد الشرط يكشف عن نقض المشروط عليه للعقد، وإذا نقض المشروط عليه العقد جاز للمشروط له أيضا أن ينقض العقد. كيف ينقض المشروط إليه العقد؟ ينقض المشروط إليه العقد بالفسخ والأخذ بالخيار، فإن شاء فسخ وأعمل الخيار وإلا فلا. هذا تمام الكلام في خيار تخلف الشرط. الكلام فعلا في خيار الغبن يأتي، والحمد لله.